أرحب بالأستاذ خالد صادق، رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية. سيد خالد، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم بالسادة المستمعين، حياكم الله.
حياكم الله سيد خالد. بعد 141 يوما على إضراب الأسير أبو هواش عن الطعام وخياره الحرية أو الشهادة، رضخ الاحتلال في نهاية الأمر لمطلبه بإنهاء الاعتقال الإداري له. برأيكم ما المقدمات التي كان لها الدور الحاسم في هذا الانتصار؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللسادة المستمعين،
حياكم الله.
يعني بالتأكيد هناك عوامل ذاتية وهناك عوامل خارجية. العوامل الذاتية أن الأسير هشام أبو هواش يعني حفظه الله ورعاه كان يؤمن بأن معركته هي معركة حق وقادها للنفس الأخير.
نعم.
رغم التهديدات التي كانت يعني تصله أن حياته قد يعني تزهق روحه في أي لحظة، ورغم الوساطات التي تواصلت معه لمحاولة إثنائه عن المضي بإضرابه المفتوح عن الطعام والقبول بالعرض الإسرائيلي الذي كان يقول بأنه سيتم تمديد اعتقالك في 6 أشهر أخرى ثم يتم الإفراج عنك فيما بعد، ورغم العروض الكثيرة التي عرضت عليه إلا أنه أصر على مواقفه، وهو كان يمتلك إرادة حليبية ولم ترهبه كل هذه الضغوطات التي مرت عليه، واستطاع أن يمضي بإضرابه المفتوح عن الطعام ويغامر بحياته لأجل الوصول إلى لحظة الانتصار. وهذا لم يكن قاصرا فقط على الأسير هشام أبو هواش، إنما أسرته أيضا كانت تمارس نفس الدور وتعرضت للضغوط وتعرضت للتهديد والضرب ومحاولة الاعتداء عليهم، لكن في نفس الوقت هم أصروا على مطالبهم ولم يتراجعوا قيد أنملة. هذا على العامل الذاتي. أما العوامل الخارجية فأعتقد أن تصريحات الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة كان لها دور كبير في إخناء الاحتلال، أن المقاومة جادة جدا في موقفها الرافض للمغامرة بحياة الأسير هشام أبو هواش، وأن تهديداتها أخذت على محمل الجد. كذلك بيان فصائل المقاومة الفلسطينية كان له أثر عميق في إقناع الإسرائيليين أن المقاومة سترد بشكل جماعي، والتغريدات التي أطلقها الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة كان لها أثرها أيضا، والاحتلال يعني نتيجة هذه التهديدات جاءته تقديرات المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية الصهيونية بأننا غير مستعدين لأي عملية عسكرية على قطاع غزة في هذه المرحلة، وأن يجب أن يتم حل موضوع هشام أبو هواش.
طيب، كيف يمكن تعزيز مستقبل التعامل مع هذا الملف، ملف الأسرى المضربين عن الطعام؟
بالتأكيد هناك وسائل كثيرة. اليوم فصائل المقاومة الفلسطينية بدأت تتضارس إمكانية إسقاط الاعتقال الإداري، لأن هذه السياسة هي سياسة مجحفة، والمجتمع الدولي وقوانين القوانين الدولية كلها تجرم سياسة الاعتقال الإداري. الاحتلال توارث هذه السياسة من الانتداب البريطاني على فلسطين عام 1948، وبدأ يستخدمها كعصا غليظة يجلب بها ظهور الفلسطينيين من خلال اعتقالات تعسفية. الاعتقالات التعسفية هذه لا تأتي بناء على معطيات، إنما الاحتلال يستطيع أن يحول أي معتقل إلى السجن بحجة أنه يمثل خطر على ما تسمى بدولة إسرائيل، وبالتالي هذه أعطت مساحة للاحتلال بأن يقوم باعتقال قيادات من حماس والجهاد الإسلامي وقيادات فصائل مقاومة أخرى والزج بهم في السجون لمجرد الشبهة ولمجرد أنه يقول أنه يمثلون خطر على ما يسمى بدولة إسرائيل. وهناك من أمضى أكثر من 6 سنوات في الاعتقال الإداري تحت هذه الذريعة وتحت هذه الحجة، وبالتالي أصبح هناك قرار لدى الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال وردى فصائل المقاومة الفلسطينية بضرورة العمل على توحيد الجهود لإسقاط سياسة الاعتقال الإداري وفتح الاحتلال في أمام المجتمع الدولي. لكن للأسف الشديد السلطة لا تقوم بهذا الدور، وهي غير مستعدة في الدخول في مواجهة مع الاحتلال لإسقاط هذه السياسة، وللأسف الشديد السلطة هي العائق الأكبر في استمرار الاحتلال باستخدام هذه السياسة ضد الفلسطينيين.
طيب، ما الذي كان يخشاه الاحتلال حتى رضخ لمطلب الأسير أبو هواش بكسر قرار اعتقاله الإداري، وهو بطبيعة الحال قرار تعسفي يمارسه الاحتلال بحق الأسرى؟
الاحتلال كان يخشى تهديدات المقاومة الفلسطينية، يعني ما أطلقته فصائل المقاومة الفلسطينية من تصريحات بأن غرفة العمليات المشتركة تنعقد بشكل يومي لتدارس كيفية الرد على يعني استشهاد الأسير هشام أبو هواش تسرح الله وما تصرح به الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي بشكل واضح لا تعتبر أن استشهاد أبو هواش بمثابة عملية اغتيال، هذا يعني أن يعني الأمين العام يتحدث عن ضرب إسرائيل منذ ضرب تل أبيب منذ اللحظة الأولى لبداية أي معركة. لأن الاغتيال كان الرد عليه سيكون في تل أبيب وما بعد تل أبيب، وبالتالي هذا أدخل الاحتلال في حالة إرباك، وأصبحت هناك مطالبات من المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية الصهيونية لحكومة نفتالي بنت بضرورة يعني إيجاد حل لقضية الأسير هشام أبو هواش، رغم أن نفتالي بنت لم يوافق على تخفيف أو يعني عدم تجديد الاعتقال الإداري، وكان يطالب نفتالي بنت بأن يستمر اعتقاله إداريا مهما كانت النتائج. لكن المؤسسة الأمنية والعسكرية الصهيونية ضغطت على نفتالي بنت وقالت أن الجيش غير مستعد للقيام بأي عملية عسكرية في قطاع غزة في هذه المرحلة.
طيب، هل باتت المقاومة تتقن التعامل مع الاحتلال في طبيعة الصراع؟
هذا واضح تماما من خلال تصريحات فصائل المقاومة الفلسطينية. المقاومة الفلسطينية تعرف أن السبيل الوحيد لانتزاع الحقوق من هذا الاحتلال هو طريق المقاومة فقط، وليست المقاومة الفلسطينية. الشعب الفلسطيني يعني كله الآن بات يهتف للمقاومة الفلسطينية. عندما تجد طفلا يعني يحمل على الأكتاف وهو ابن الأسير هشام أبو هواش وينادي على الأمين العام بحركة الجهاد الإسلامي يطالبه بالرد على يعني بقصف تل أبيب، يعني هذا معناه أن هذه أصبحت ثقافة لدى الشعب الفلسطيني. ثقافة المقاومة بقت حاضرة بشكل واضح لدى الفلسطينيين، والفصائل الفلسطينية يعني تستطيع أن تخاطب الشعب الفلسطيني وتلبي يعني واجباتها نحو فلسطين من خلال استنباطها لضرب الشارع الفلسطيني. والمقاومة الفلسطينية يعني كتبت ثقة في أعقاب معركة سيف القدس البطولية والتي حققت خلالها المقاومة الفلسطينية إنجازات لطالبها لا يمكن تغافلها، والشعب الفلسطيني كله يلتحم بمقاومته لأنه يثق بها. وطريق السلام الذي تمضي به السلطة الفلسطينية على مدار عشرات السنين لم يحقق مكتبا واحدا للفلسطينيين، كلها كانت يعني تراجع للسلطة أمام التحالف الإسرائيلي، وهذا هو الذي جعل الجماهير تخرج في الضفة وفي القدس المحتلة وفي الأراضي المحتلة عام 48 في مدينة أم الفحم وفي قطاع غزة، كلها تهتف للمقاومة وتطالب بالرد على سياسة الاحتلال تجاه الأسير هشام أبو هواش وقصف تل أبيب وما بعد تل أبيب، وهذا هو الذي أربك الاحتلال ودفعه إلى التراجع عن شروطه التعجيزية التي كان من خلالها كان يضعها يحاول في خلالها منع إطلاق سراح الأسير هشام أبو هواش.
طيب، هل نحن اليوم في الزمن الفلسطيني الذي يلوح بالقوة ولا يستخدمها؟ كيف ينعكس هذا الإضراب الذي قام به الأسير هشام على الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال؟
الحركة الأسيرة كانت على أتم الاستعداد، وعلى نفس اليوم الذي أطلق فيه أعلن فيه هشام أبو هواش فك إضرابه المفتوح بعد أن نال يعني بعد أن انتزع الشروط بالقوة من بين أنياب الاحتلال، كانت الحركة الأسيرة قد تقرر أن تدخل في إضراب تدريجي مفتوح عن الطعام لبصرة الأسير هشام أبو هواش، وكانت هناك خطوات تتخذها الحركة الأسيرة لمواجهة سياسة الاحتلال. وأعتقد أن سياسة الاعتقال الإداري لا يعني هي ستبقى معركة مفتوحة مع الاحتلال، لأن هناك أسرى آخرين مضربين على الطعام احتجاجا على اعتقاله إداريا، وهناك أسرى يطالبون بإسقاط سياسة الاعتقال الإداري. هذه المعركة التي قادها الشيخ خضر عدنان القيادي الكبير في حركة الجهاد الإسلامي ومضى بها، كان الهدف من ورائها هو سياسة إسقاط سياسة الاعتقال الإداري برمتها، وبالتالي الحركة الأسيرة مستمرة في معركتها، والمقاومة الفلسطينية تدرك أن معركتها العسكرية مع الاحتلال لم تنتهي بعد، وأن الأمور تطلب أن يكون هناك حالة استعداد دائم وتضع يدها على الزناد، لأن الاحتلال قد يعقد الأمور ويقوم بتنفيذ عمل عسكري ضد فصائل المقاومة الفلسطينية. وكلنا شاهدنا اليوم هناك شهيدان بالأمس واليوم في الضفة الغربية، وهناك أكثر من 20 معتقلا من حماس والجهاد الإسلامي، والاحتلال الصهيوني يشدد من قبضته الحديدية بحق فصائل المقاومة الفلسطينية، لأنه يخشى من انتفاضة عارمة تندلع في وجهه وتؤدي إلى ما لا يحمد عقباه بالنسبة للاحتلال.
طيب، هذا التفاعل الذي شاهدناه مع قضية الأسير أبو هواش على المستويات كافة، كيف يمكن أن يؤطر أو يمكن من خلال تأطير برنامج فلسطيني موحد لمساندة ودعم الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال وطرح قضاياهم داخل المحافل الدولية؟
الفصائل المقاومة الفلسطينية استطاعت أن من خلال تصريحات لقادة الفصائل المقاومة أن تنقل المعركة إلى اتحاد الجوار. شهدنا في لبنان كيف خرجت تظاهرات في مخيمات اللجوء تطالب بالإفراج عن هشام أبو هواش. في شيكاغو الأمريكية خرجت تظاهرات أيضا تطالب، وفي دول أوروبية أخرى خرجت مظاهرات تطالب بالإفراج عن أبو هواش. وبالتالي الفصائل الفلسطينية تعلم تماما أن هناك من الأحرار العالم من يستطيع أن يشارك القضية الفلسطينية ويقف مع الأسرى ومع حرية الأسرى. حتى في الكونغرس الأمريكي اعتبرت إحدى نائبات الكونغرس الأمريكي على سياسة الاحتلال وطلبت بالإفراج عن الأسير هشام أبو هواش، وهي نائبة من الجذوع الفلسطينية، وطالبت بشكل واضح بالإفراج عن الأسير هشام أبو هواش. وبالتالي هذا مثل ضغطا على الاحتلال الصهيوني الذي بدأ يخشى من تحرك الدول الكبرى وتحرك العالم لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري ومحاولة إسقاط هذه السياسة لأنها منافية لكل القوانين والأعراف الدولية. وهذا شكل بالنسبة للفصائل الفلسطينية عاملا مهما للضغط على الاحتلال لإسقاط هذه السياسة، لكن للأسف السلطة الفلسطينية لم تتعاطى مع هذا الأمر بجدية ورفضت أن تحرك شفاراتها في دول العالم، وهم منتشرون في أكثر من 170 دولة حول العالم، أن تتحدث عن سياسة الاعتقال الإداري ومدى إجرام الاحتلال في الاستمرار بهذه السياسة، ورفضت أن ترفع للأمم المتحدة احتجاج على هذه السياسة الصهيونية الجبانة، وبالتالي أضعفت من موقف الفلسطينيين. لكن ستبقى الفصائل الفلسطينية والشعب الفلسطيني في موقف موحد لإسقاط هذه السياسة، رغما عن أنف الاحتلال ورغما عن أنف المجتمع الدولي الذي يصمت على ممارسات إسرائيل التعسفية بحق الأسرى الفلسطينيين.
طيب، سؤال أخير، لماذا الاحتلال ماطل طوال هذه المدة ورضخ بعد 141 يوما لمطلب الأسير أبو هواش وهو كان يصارع الموت من أجل الحرية؟
كان يماطل لأنه كان يريد أن يفرض إرادته على الأسير هشام أبو هواش، وكان يظن أن الأسير هشام أبو هواش سيختار في لحظة ما ويقبل بأي عرض تقدمه إسرائيل له. وبالتالي بقي الاحتلال يحاول أن يكسب عامل الوقت لفرض إرادته على الأسير هشام أبو هواش، لكن إرادة الأسير وقدرته على الصمود في وجه كل ممارسات الاحتلال، بالإضافة إلى أيضا الموقف لشعبنا الفلسطيني في مساندة الأسير هشام أبو هواش، وإعلان الاحتلال أنه أوقف اعتقاله الإداري، هذا كله كانت عوامل دفعت إلى الصمود في وجه الاحتلال الصهيوني والقدرة على انتزاع هذا الأمر رغما عن أنف الاحتلال. وبالتالي الأسير كان يملك عدالة قضيته لما أقدم على هذا الأمر، واعتقد أن الحركة الأسيرة على مدار سنوات نضالها ضد الاحتلال لم تخسر معركة واحدة، منذ الشيخ خضر عدنان ومحمود الشرسك وهناء شلبي كلهم خاضوا إضرابات مفتوحة عن الطعام وكلهم انتصروا في النهاية وأخذوا ما يريدون رغما عن أنف الاحتلال، وسيبقى النصر هو الخيار الأوحد للأسرى الفلسطينيين الذين يملكون من الإرادة ما يستطيع أن يخذ فيه الاحتلال لشروطهم ومطالبهم.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ خالد صادق، رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية.